بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثنا مع ضيف برنامجنا فقه العصر سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء عن جملة مسائل متعلقة بالبدعة، وقد قرر فضيلته بعد أن بين حد البدعة ومفهومها أن البدعة تتعلق بالعبادات لا بالمعاملات ولا بالعوائد، وأن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه إطلاق القول بعدم مشروعيته وبالمنع منه. وقرر فضيلته كذلك أن صفة الخوارج وما ورد في نصوصهم أو في حقهم من نصوص إنما ينصرف ابتداء على الذين خرجوا في الصدر الأول على عثمان وعلي رضي الله عنهما دون من خرجوا على غيرهما في الأزمنة المتأخرة. وقرر كذلك أن البدع الإضافية محل خلاف بين أهل العلم من حيث مشروعيتها، وأن الأصل في معاملة المبتدع اللين والرفق لأنه مسلم، وأن الغلظة يلجأ إليها حين يتوقع أن تتحقق منها مصلحة أو فائدة. في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام نواصل البحث مع ضيفنا سماحة الشيخ الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو جملة من مسائل البدعة وما يتعلق بها، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وبكم.
طلبت في الحلقة الماضية أن تعلقوا على مسألة وقلت لك ستأتي وقد جاء وقتها، لكن سأجعل قبلها مسألة إذا أذنتم. ختمنا الحلقة في المرة الماضية بالحديث عن البدعة الحسنة، وكنتم تنكرون إطلاق هذا اللفظ على البدعة بمعناها الشرعي الاصطلاحي. هناك بعض الإشكالات أيضا ترد على مثل هذا الترجيح، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة الضحى وقوله ما كان الناس يسبحونها إلى مقتل عثمان وما أحدثوا شيئا أحب إلي منها. مرة أخرى أحدثوا شيئا واستحسنه ابن عمر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سبحة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث، وقد حض عليها وعملها. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى في وقت الضحى 8 ركعات. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صبح الضحى في بيتها 4. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على صبحة الضحى وبين هيئتها، وبين أن صلاة الأوابين حين تربض الفصال، وبين عددها وأن أعلاها 8 ركعات، وأن أقلها يصل إلى 2، وأن أوسطها 6 ركعات. وبين أن من صلى من جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى 2 كانت له بأجر حجة وعمرة تامتين.
إذا ما الذي أنكره ابن عمر شيخ؟
ابن عمر إنما رأى أن اجتماع الناس في المسجد وجلوسهم لانتظار الصلاة هو الذي حصل بعد فتنة قتل عثمان،
انتظار الضحى خاصة،
انتظار الضحى بجماعات كبيرة في المسجد
بعد الفجر.
فقد كان الناس في العهد النبوي مشغولين بأمور أخرى، أكثر أهل المدينة فقراء، وهذا وقت شغلهم، وبورك لأمتي في بكورها. وفي عهد عثمان رضي الله عنه فاض المال، وأصبح كثير من الكبار في ساعة من شأن الدنيا.
طيب ليس هذا هو الجلوس إلى الإشراق الذي
نعم هو الجلوس إلى الإشراق، ولذلك هو سنة، ولكن لم يكن الناس يفعلونه في الصدر الأول لانشغالهم بالجهاد وبأمور الدنيا أيضا وبحاجتهم وفقرهم.
إذن هو إخبار عن واقع،
إخبار وليس عن واقع
وليس
تشريع. فهو مثل قول عمر نعمتي البدعة هذه
في مسألة التراويح.
نعم.
طيب شيخ، الحديث التي هي على شاكلة قوله صلى الله عليه وسلم فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن،
وحديث هذا ليس حديثا أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه موقوف على ابن مسعود،
موقوف
على ابن مسعود رضي الله عنهما، وهو حسن عنه أو صحيح عن ابن مسعود.
وحديث
لكن
البر
لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب،
هذا في حق من كان من أهل الصدق والورع. أما من كان من أهل البدع والأهواء فتطمئن نفسه إلى البدع والأهواء.
قصدت أليس هذا فيه تأصيل لمسألة البدع الحسنة وأن نطمئن القلب واستحسانه؟
لا، هذا فقط يمكن أن يستدل به البدعة الإضافية عند الذين يرون
التي هي تكييف للأصل المشروع.
نعم، التي هي تدخل تحت أصل المشروع.
طيب
أرجع أيضا هذا الفقهاء يستغلون هذا الأثر الموقوف هو ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن في تقعيد مسألة العادات. وقد سبق أن بينا أن العادة محكمة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مبنى الفقه، وهذه إنما تدخل في العقود فقط ولا تدخل في العبادات. فكل اتباع العادات في العبادات بمخالفة الشرع منبوذ، ولذلك لما نظم السيوطي رحمه الله هذه القواعد الخمس الكبرى التي عليها مبنى الفقه. نعم. قال الفقه مبناه على ما قرره أشياخنا قواعد مشتهرة، بشك اليقين لا يزال، أن كل ضلال يزال، بالمشاق يجلب التيسير، أنه للعادة المصير، وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد.
نعم.
نظم شيخي رحمه الله تقعيدها أو تأصيلها فقال
شيخكم محمد علي,
علي. نعم. نعم. فقال حديث أحدثت فلا ضرر لا، فقول خالق الورى ما جعل، فما رآه المؤمنون حسنا، فإنما الأعمال تأسيس سنة. هذا تأسيس لهذه القواعد الخمسة،
تأصيل
لها.
نعم.
وأما ما يتعلق بالعوائد في العبادات فقد نظم فيه محمد مولود ما لا مزيد عليه، محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه، حيث يقول والعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.
طيب شيخ، ننتقل إلى المسألة التي أشرتم إليها في المرة الماضية إشارة تستحق الالتفات. قلتم إن الشخص يمكن أن يقع في البدعة مرة ومرتين ومع ذلك لا يقال إنه مبتدع.
نعم يكون؟ بالنسبة لإثبات البدعة مثل إثبات الفسق، فلا يكون الإنسان فاسقا بمجرد كذبة أو كذبتين أو ثلاث، بل ذكر بعض أهل العلم أن القدر الذي يجرحه في عدالة الإنسان من الكذب هو قدر سنواته، كل سنة
بكذبة. عجيب.
فلا يجرح به،
يعني إذا كان ابن 40 لا يفسق إلا ب40 كذبة.
إيه نعم.
مشتهرة
ما زاد عليها هو الذي يقلع. وكذلك في
ب40 بدعة أيضا؟
لا ليست بهذه، لكن عموما ما يتعلق بالعادة يذكرون أن العادة لا تحصل إلا بالتكرار، فلا يكون الإنسان مبتدعا إلا إذا تكررت منه البدعة أيضا حرص عليها وواظب عليها وأظهرها. أما إذا وقع فيها فيكون كمن وقع في معصية، والأصل في هذا من أهل الإيمان أن الشيطان يستزلهم ثم يتوبون إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم.
فإذا وقع فيها الشيخ واستمر عليها ولم يعلن بها أو لم يظهرها أيسمى مبتدعا؟
إذا واظب عليها وحافظ عليها وقامت عليه الحجة فلم يرتدع عنها ولم ينزجر يمكن أن يسمى مبتدعا.
هل إقامة الحجة
مبتدعا لكن ليس داعية إلى بدعته؟
هل إقامة الحجة عليه شرط لأن يوصف بالمبتدع؟
طبعا إقامة الحجة أمر لا بد منه في كل الأمور، حتى في الفسق وحتى في الأحكام كلها.
يعني إذا هو
والله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طيب
يعني أصله في إقامة الحجة في كل الأمور.
يعني الرجل إذا وقع في البدعة وهو يراها غير بدعة مثلا فلا يصاب بالمبتدع بالمرة؟
أبدا، كما أنه إذا وقع في الكفر وهو لا يراه كفرا لا يكفر بذلك ما لم تقع.
وليس من حقي كمخالف أو عارف بأن هذه بدعة أن أقول فلان مبتدع؟
لا لا، تقول فلان وقع في بدعة
فقط.
أو فلان وقع في شركيات أو شرك أو وقع في فعل محرم
حتى
لكن لا بد أن تقيم عليه الحجة وأن تبين له ذلك، فإن عرفت أنه كان متأولا ورجع وتاب فهو معذور ولا يطلق عليه اسم البدعة ولا اسم الكفر ولا اسم الفسق.
المشكلة في إقامة الحجة شيخنا أنه شيء لا ينضبط، يعني قد يقال
بلى لها ضوابط شرعية واضحة. إقامة الحجة إنما تحصل بمن هو أعلى من الإنسان مستوى من الناحية العلمية يمكن أن يستفيد منه ويسمع منه وأن يسمع منه يسمع من الإنسان حتى يسمع شبهته وحجته أولا ثم بعد ذلك يبين له بطلانها ويرد عليه بما يقتنع به. فإذا أقام عليه ذلك ولو لم يقتنع هو ولكنه سكت ولم يبق له شيء لم
يجيب به.
نعم. هي مثل الإعذار عند القضاء.
هذا شيء
القاضي يعذر إلى الخصم فيقول أبقيت لك حجة، وعند المالكية ينقض الحكم إذا لم يكن فيه أذار.
لكن هذا يجب اللقاء وهو غير متصور مثلا مع اتساع البلدان وكذا، هل يغنى عن هذا
بالمراسلة وغيرها؟
هل يغنى عن هذا أنه صنف كتاب في هذه المسألة جمع الأقوال مثلا وحرر الراجل؟
لا يصل إليه الكتاب أصلا حتى ورود النص فيها في القرآن أو في السنة إذا لم تكن من المعلوم من الدين بالضرورة لا يكفي.
لكن شيخ بهذا القول تكاد يعني لا تستطيع أن تصف أحدا بأنه مبتدع، لأنه كيف تعلم أنه قرأ؟
لسنا حريصين على أن يكون الناس أهل بدعة.
لا ليس ذلك، لكن من جهة الصفة يعني كيف تعلم أنه قرأ الكتاب وأنه طلع؟
من جهة الصفة لا بد من إقامة الحجة على الإنسان حتى يوصف بهذا الوصف ويحكم عليه به.
طيب لو ادعى إنسان دعوة بأنه قد حصل عند الناس خلط بين خطورة البدعة باعتبارها مخالفة شرعية وبين الموقف من المبتدع، فصار الموقف من البدعة المذمومة بإطلاق موقفا من المبتدع الذي قد تعرض له العوارض، هل مثل هذا الادعاء في محله؟
هنا فقط استدراك في اللفظ، ليس الموقف من المبتدع بل الموقف ممن واقع البدعة.
طيب يعني على القيد الذي سبق الآن
إذا أثبتنا أنه مبتدع فهو يستحق هذا الموقف المتشدد. لكن القضية هي أن كثيرا من الناس يعاملون من وقع في بدعة معاملة المبتدع.
جيد.
وليس الحال كذلك شرعا.
يعني يفرق بين مجرد الواقع ومن صدق عليه الوصف.
نعم.
طيب ما قاله
لذلك الزلات القليلة تغتفر حتى في حق أهل العلم وغيرهم، وقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قد ذكر بعض المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما أنه كان في مجلسه يقرأ عليه فتح الباري
الشيخ محمد،
نعم، فقرأ القارئ وحوله بعض المتنطعين، حول الشيخ بعض المتنطعين، فجلس في المجلس وقتا طويلا وسمع كثيرا من المسائل العلمية المحررة التي دققها الحافظ وحررها رحمة الله عليه، ثم وصل إلى كلمة فيها تأويل صفة من صفات الباري جل جلاله، فصاح أولئك الناس وشغبوا، فزبرهم الشيخ وقال: ما أنتم إلا كالذباب لا يقع إلا على القدر، فأنتم جلستم من الصباح إلى الآن تسمعون العلم الصحيح الطيب الذي لا إشكال فيه، فلم تتحرك لكم أذن ولا قلب، فلما جاء إشكال واحد ثرتم ثورة
به.
نعم.
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني.
نعم.
طيب بناء على هذا الذي قلتموه، هل ترون أن عوام الناس الذين يستغيثون بالقبور ويطوفون بها وينذرون لها بناء على ما قررتم منهم لا يصدق عليهم وصف الشرك؟
من لم تقم عليه الحجة منهم وهو يظن أنه يفعل فعلا يتقرب به إلى الله، ويظن أن هذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله،
هم في الغالب
ويطلب الجنة ويستعيذ من النار، هو معذور.
حتى يعني معنى هذا يطوف الرجل بالقبر وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله
فيقع في الشركيات، يقع في
ولا يكفر مع ذلك،
يقع في أمور شركية ولا يحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة
بالضابط التي ذكرتها، وعليه إطلاق الكفر على القبوريين أو المستغيثين مثلا بهذا الإجمال.
لا يطلق هذا إلا على من قامت عليه الحجة منهم.
طيب هنا كلمة لأحد المعاصرين،
لكن لا إنكار في أن هذه المسائل من الكفر
هي في ذاتها،
في السؤال في كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية للرجل الذي ناقشه في مسألة، فقال: لو قلت أنا ما قلت أنت لكفرت، وأما أنت فلا تكفر به لأنك لم تقم عليك الحجة به.
وعليه قوله مثلا: لا أكفر الجهمية ولا بعض أعلامهم،
مقصوده هكذا،
لأن
هذا مذهب الراجح في مذهب الحنابلة أن الداعية إلى البدعة من الجهمية لا يكفر كما اختار ابن قدامة،
حتى الداعية قال الرأس فيهم.
نعم، ابن قدامة قال الصواب أنه لا يكفر داعيتهم المجتهد بهذا اللفظ.
عجيب،
هذا اختيار
يعني بقدامة. من الذي ستقوم عليه الحجة إذا ما قامت على هذا العالم المطلع الرأس الداعية؟
هذه تقوم عليه الحجة بعد المناظرة مثل ما حصل مع المصيصي لأحمد بن أبي دؤاد.
شيخنا، هذه عبارة لأحد المعاصرين يقول: علينا جميعا معاملة المبتدع على أنه مسلم وله الحقوق العامة للمسلمين، ولا يجب الخروج عن هذا الأصل إلا بقدر ما يدفع إفساده أو يستوجب إصلاحه دون تجاوزه ومع حفظ باقي الحقوق. كيف ترون هذا الكلام؟
نعم، الكلام الأصل فيه هكذا،
لكن ما في تسهيل للبدعة وتراخي مع أصحابها.
لا، في تسهيل للبدعة، بل البدعة منكرة ولا بد من إنكارها، لكن مع ذلك هي مثل غيرها من المنكرات، بل هذا الإنسان الذي يكذب، وهذا الذي يأكل الربا، وهذا الذي قد يكون مبتدع أقل منه شأنا، أقل منه معصية، لأننا ذكرنا أن البدع منها كبائر ومنها صغائر ومنها وسط ومنها شرك، فهي مثل غيرها من الذنوب.
طيب في الواقع المعاصر شيخنا نشهد كوكبة من الدعاة ومن أهل الخير من لهم أثر في الناس، ومع ذلك وقعوا في بدعة أو في بدع حتى كثيرة. أولا، الحكم عليهم بموجب هذه البدع بالابتداع والخروج وعدم الاتباع، كيف ترونهم؟
قد حصل نظير هذا قديما في الصدر الأول، وتكلم علماؤنا عنه، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تكلم عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، كرى أنه نقمت عليه أشياء كثيرة ورد على أكثرها، ثم قال: وما بقي ينغمس في بحر الشيخ عبد القادر وهو أجل وأكبر من ذلك، وقد قام به من أوصاف أهل الإيمان ما يمنع عنه وصف الشرك والبدعة. ونفس الشيء بالنسبة للهروي وغيره من الأئمة الكبار، نعم، وحتى بشر الحافي
إذا ما جدوا أن تتبع زلات هؤلاء أو بدعهم ونرص عليهم.
هذا ليس من شأن أهل السنة، بالنسبة لتتبع الزلات ليس من هدي
ولا السنة. على جهة التنبيه والتحذير
لا.
إذا
أردنا إنكار المنكر نتتبع المنكر، ولكن لا نتتبع زلات الناس، فهذا مما جاء الوعيد الشديد بشأنه: من تتبع الله عورته فضحه.
طيب، ونص علماء التراجم مثلا على أن قتادة كان قدريا، وعلى أن الشريف كان رافضيا الرضي، وعلى أن فلان كان كذا، ليس هو من هذا الباب تتبع؟
هذه كثير منها أصلا لا يصح، وبعضها يقصد بها الكلام فيما يتعلق بالجرح والتعديل احتياطا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا كلام يحيى بن معين رحمه الله حيث قال: إنا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم في الجنة قبل 100 عام ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. فكلام أهل الحديث في الرجال بالجرح والتعديل لا يسع غيرهم ولا ينبغي لغيرهم أن يفعله، فليس هذا
يعني لا ينبغي إلا لرواة الحديث خاصة،
هذا مختص برواة الحديث احتياطا للسنة.
طيب إذا سلمنا بهذا في كتب الجرح والتعديل، كتب التراجم العامة التي هي
لا ينبغي أن
لكن فيها مثلا في سير أعلام النبلاء أو في غيره،
هذا كتاب من كتب تراجم الحديث ومؤلفه من أهل الجرح والتعديل.
وبعضهم يرى أيضا أن كتب الجرح والتعديل اقتصرت مثلا على الإشارة إلى مثالب المترجم،
هذا غير صحيح،
وفي هذا تأصيل، يعني مثلا تقريب التهذيب ليس فيه إلا أنه ضعيف،
هذا لأنه اختصار، لكن يذكر أيضا التعديل لأنه إذا أشار رمز للإنسان مثلا بالعين أنه روى عنه جماعة يكفي هذا تعديلا. إذا قال ثقة من الثالثة أو من الرابعة،
لكنه مثلا إذا قال ضعيف وكذاب لم يقل وكان صالحا وكان يصلي وكان،
لأنه هو شرطه الذي شرطه في الكتاب يقتضي هذا. ومثله أيضا الخزرجي في الخلاصة خلاصة التهذيب شرطه يقتضي هذا، والاقتصار فقط على ما يتعلق بالحكم. طيب الحكم الذي يطلقه الحديث.
وإذا شرط كاتب معاصر على نفسه أنه يريد أن يبين أخطاء الدعاة وبدعهم وضلالاتهم، ما يسعه هذا كما اشترطوا فيقتصر على سوءاتهم؟
لا هو هذا فتح على نفسه بابا من أبواب الفضيحة، وسيفضحه الله لا محالة، لأنه يتبع زلات المسلمين وعوراتهم، وهو يريد فضيحتهم، ليس له هدف واضح سوى ذلك.
وأهل النصيحة لله ولرسوله
ليست من هذا القبيل، ولا أدخل فيه الحديث يريدون النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان من ينقل عنه حديثه ولنعلم درجته، لأنه إذا كان ثقة فكان الإسناد كله من الثقات فالحديث صحيح إذا ثبت السماع في كل طبقة، وإذا كان في الإسناد واحد صدوق فالحديث حسن، وإذا كان في الإسناد واحد ضعيف أو مطعون فيه بالطعن المعروف فالحديث ضعيف، وهكذا. وهذا دين،
الخلاصة
الحديث قضيته قضية دين لأنه يعتمد عليه في النقل،
يعني هناك استدلال دائم بمسائل الجرح والتعديل وكتابات الأئمة على ما يحصل من تتبع أخطاء الدعاة وعثراتهم وبدعهم خاصة.
ما عرف هذا إلا لأصحاب الجرح والتعديل
فقط.
انظر في تاريخ الأمة كلها هل تجد كتابا فيه الرد على فلان أو تتبع زلات فلان أو أخطاء فلان؟ هذا نادر جدا أن تجده، تجد دفاع عن أشخاص ولا تجد الكلام فيهم إلا في الجرح والتعديل.
طيب شيخنا نقف عند هذه النقطة، وعندنا بعد ذلك جملة مسائل موصوفة بالبدعة نريد أن نناقشها، لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، ويسرنا استقبال اتصالاتكم على الأرقام التي ترونها على الشاشة. فضيلة الشيخ، عندي قائمة طويلة جدا من الأعمال التي وصفها البعض بالابتداع، وأريد أن أحرر معكم الحكم فيها بحسب ما يتأدى له اجتهادكم. أبدأ أولا بهذه الأوراد والأذكار المحزبة التي تأتي على كيفية معينة وبأعداد معينة، وقد تكون في كتب معينة حزب فلان وورد فلان وورد فلان. هل التعبد بمثل هذه الأذكار وانتفاع بها مشروع أو هو بدعة؟
ما كان من هذه الأذكار في الأصل واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذكار الشرعية، ولكن أضيف إليه هيئة كعدد محدد أو وقت محدد لم يرد فيه، فهذا من قبيل البدعة الإضافية، وقد سبق الكلام فيها وخلاف أهل العلم فيها. وما كان من ذلك
بمعنى لا يسع تعظيم النكير فيها أو شيء.
نعم.
طيب
أما ما كان من ذلك بألفاظ غير واردة فينظر إلى معانيها، فما كان منها صحيح المعنى والمبنى وليس فيه خلل فيكون من هذا القبيل أيضا، من قبيل البدع الإضافية. وما كان منها فاسد المعنى أو فاسد المبنى أو مجهولا لا يجوز التعبد به.
بعضه يكون بألفاظ مفردة مكررة هي في ذاتها لها معنى، يا نور يا نور يا نور، يا حق يا حق يا حق مثلا.
بالنسبة للدعاء بأي اسم من أسماء الله التي وردت ولو وردت مرة واحدة فلا حرج فيه مثل هذه، لكن إذا كان الذكر بالاسم المهرد دون ياء فهذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم.
بعض أهل العلم رأى يعني لما لا تقدر أداة النداء،
بعض أهل العلم رأى أنه من باب الـ أن الذكر بالاسم المهرد هو من باب الثناء وأن الخبر محذوف، واستدلوا لذلك بحديث أشراط الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، فقالوا هذا دليل على جواز ذكر بالاسم المفرد، وإذا جاز باسم الله فيجوز بالرحمن الرحيم غير ذلك من الأسماء.
وإذا قدرت أداة النداء من الإشكال،
وكذلك إذا كان صالحا للنداء فقدرت أداة النداء فلا حرج لأن حذف أداة النداء مما يطرد ويقاس.
إذا المنع منه على أي جهة؟
المنع منه على قصد عدم النداء وقصد عدم التركيب. فبعض الناس يرى وأيضا حتى بعضهم ما يصلح للنداء بذاته مثل هو ضمير.
نعم.
فهذا الضمير لا يصلح للنداء أصلا.
طيب جاكم. عندنا اتصال شيخ نأخذه ثم نكمل بعض الأشياء. الأخ محمد من الإمارات تفضل. الأخ محمد.
معكم محمد محمود رجل مختار من قطار من الإمارات.
يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل.
أسأل الله جل جلاله أن يجعل ما قمتم به في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
آمين وإياكم إن شاء الله. شيخ كأن الهاتف عندكم صوت الهاتف عندكم عال فلو خفضتموه أسرعتم في الكلام حفظك الله. تلفاز أنا قلت الهاتف تلفاز تفضل.
السؤال الأول هل مسح اليدين بعد الدعاء هذا من السبعة من
السبعة؟ طيب ثاني.
والسؤال الثاني سواء في القرآن على الميت.
نعم
السنة.
طيب بارك الله جزاكم الله خير.
جزاك الله خير
على كل المسألتين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا سيدي. المسألتان واردتان شيخ في هذا القائمة فنصل إليها إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك محمد. قبل مسح الوجه هو عندي في المسألة الثالثة مسألة الذكر الجماعي شيخا.
بالنسبة لاجتماع قوم على ذكر الله سواء كان ذلك بصلاة النافلة أو بقراءة القرآن أو بالدعاء وغير ذلك من الطاعات هو مما يزيد الأجر في حصوله لأنه مظنة حضور بعضهم.
نعم.
فالعبادات أفضلها ما كان بخشوع وحضور. فإذا كان العمل جماعيا مشتركا فإنه إذا غاب هذا أو غفل فإن ذلك مظنة حضور الآخر
فرحموا به
فيرحمون به كما ثبت في الصلاة. طيب. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أزكى عند الله. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في القراءة.
نعم.
قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
إذن
ثبت عنه أيضا في حلق الذكر كما ثبت في حديث الملائكة السيارين في الأرض.
نعم.
بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا
والذي أنكره
شيخهم ربهم
تفضل.
ماذا يقول عبادي فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك.
نعم.
هذا دليل على أنهم لا يقرؤون القرآن إذا كبر يذكرون بأذكار أخرى.
وحديث ابن مسعود الذي أنكر فيه على القوم الذين اجتمعوا
هذا أنكر عليهم الله. قضية العدد بأعداد محددة لأن لهم آمر يأمرهم بأعداد محددة
يقول سبح الله مئة فيسبح.
هذا الوجه إنكار ابن مسعود ما يتعلق بالعدد.
إذا المقصود بالذكر الجماعي الذي ذكرتم أنه سائغ هو فقط مجرد أن يكونوا مجموعة ويذكر واحد ذكر.
نعم يقرؤون الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فإن قرأوها بصوت واحد
ما يضر لو اتفقوا على ذلك تعليما وإرشادا وحضورا حتى يكون لا يغيب أحد منهم إلا حضر غيره.
طيب
لا يغيب قلب واحد منهم إلا حضر غيره يكون هذا
من إذا حملنا واقعة ابن مسعود رضي الله عنه على ما سبق أن ذكرتم من البدعة الإضافية ما حصل في خبر ابن مسعود هو تقييد بعدد وصفة لعبادة مشروعة.
نعم.
فهل هو داخل في البدعة الإضافية؟
هذا من أدلة الذين يرون إنكار البدعة الإضافية يرون أن ابن مسعود قال كل عبادة لم يتعبدها قال يا هؤلاء لقد جئتم جرما أو لقد فقتم أصحاب محمد علما فيستدلون بهذا مع أنه قول صحابي وقول صحابي ليس حجة على صحابي آخر فلذلك البدعة الإضافية المروية عن غيره من الصحابة ليس حجة عليه.
هل روي عن أحد من الصحابة شيء من ذكر الجماعي على مثل الجهة التي نذكرها الآن أو
هذا ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حلق ذكر
لكن قصدت أن يكون بصوت واحد أو تنغيم واحد أو
ما هذه الأمور ما هي ليست بذاتها عبادة حتى يرد إليها النهي ولم يرد نهي بخصوصها.
جميل. طيب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
ورد فيه حديث ضعيف وعمل به بعض أهل العلم وذكر أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أدرك أهل مكة يفعلونه وفيهم سفيان بن عيينة فالأمر فيه خفيف. الذين يرون جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يرون أن هذا منها والذين لا يرون ذلك لا يعملون به فالأمر فيه سهل وهو خلاف فقهي.
نعم.
وليس من باب البدع
في هو في الخطأ والصواب لا يدخل في البدع
خلاف فقهي فقط.
جميل. طيب شيخنا مسألة قراءة القرآن بالألحان والتطريب
بالنسبة للقرآن جاء فيه الأمر بتحسين الصوت به في عدد من الأحاديث، حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا القرآن بأصواتكم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. واختلف أهل العلم في المقصود هنا، فبعضهم رأى أن المقصود هنا هو تحسين الصوت به بهيئة أدائه حتى يكون الأداء صحيحا لإخراج كل حرف من مخرجه ويطائه حقه من صفاته الأصلية ومستحقه من صفاته العارضة،
يعني صرف الصوت إلى إخراج الحروف وأدائها لا إلى التنغيم.
وهذا يحسن به الكلام، لأن الخطيب إنما تعرف خطابته بفصاحته وجودة إخراجه للحروف من مخارجها وإتيانه بصفاتها الأصلية والعارضة على وجهها الصحيح. فهذا هو الاختيار عدد كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا ينضاف إلى ذلك ما معه من تحسين الصوت الذي يشد الانتباه ويقتضي من الإنسان حضورا له. وقد ورد في حديث استدل به ابن قدامة في المغني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم.
هذا على جهة الذم،
هي على جهة الذم، أنهم يريدون فقط أن يطربوا بصوت القارئ فيجعلونه مطربا فقط.
طيب والحديث الصحيح الصريح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن،
هذه تفسيره هو محل البحث. هل التغني به هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون بأن يخرجوه صحيح القراءة على الوجه الصحيح ليس فيه أي مخالفة لقواعد اللغة ولا لقواعد
لكن
التزويد.
من الصحابة شيخنا من كان يترنم به ويبالغ
هذه فقط ورد على أبي موسى الأشعري أنه أعطي مزمارا من مزامير أبي داود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واختلف هل هو حسن صوته ونغمته الأصلية أو شيء يتكلفه، فمن أهل العلم من قال هو حسن نغمته في الأصل ومنهم من قال شيء يتكلفه لأنه قال لو
لحبرته
أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. وبعضهم يجيب عن هذا بأن المقصود لا أسمعتك إياه بتفصيله، لأنه لو كان يعلم أنه يستمع إليه لرفع صوته وذلك يزيد في فصاحته.
طيب والحديث الآخر ما أذن الله لنبي
ما أذن الله لشيء نعم أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. طيب حسن الصوت يتغنى بالقرآن،
هذا صريح هذا
لا ليس صريحا، بل هو أيضا محتمل لأن يكون المعنى بالفصاحة والتجويد والإتقان، لأن الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا ويقول ورتلناه ترتيلا، والآيتان صريحتان فيما يتعلق بالترتيل وعدم مزاحمة الحروف في مخارجها،
والذي نقل عن ابن عباس
وعدم مزاحمة الكلمات كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أن داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم إلى آخره.
بالنسبة للصوت الفصيح دائما مؤثر،
لكن بسبعين لحنا معناه واضح التنغيم.
لا هذا قد يكون من ناحية اللغات، من ناحية الرفع والخفض وغير ذلك، مثل نزول القرآن على سبعة أحرف من الخلاف فيه. عموما المسألة فيها عند أهل العلم خمس مرات.
طيب قبل تفصيلكم
الأولى
أذكر بس نصا ليكون جوابه شاملا لكم. الطبري نقل عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأبي موسى رضي الله عن الجميع ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن، وقال مرة من استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل.
بالنسبة للتلاحن هو الإفصاح بالكلام
أيضا،
نعم. فاللحن يطلق في الضد، يطلق على الخطأ من القول ويطلق على الصواب منه.
تلحن أحيانا،
نعم.
قلتم خمس مرات بشيخ.
نعم هذا البيت الجارية من أسماء
منطق صائب،
منطق صائب وتلحن أحيانا وأحل الحديث ما كان لحن يحمل على الضدين. أما المقامات الخمس فهي هكذا: أولا المقام الذي يقرأ فيه القرآن، يقرأ الإنسان فيه القرآن قراءة موافقة للغة العربية ككل كلام العرب مثل كلامنا. طيب الآن
يعني بلا ترتيل بلا،
نعم ليس فيها أخطاء تخرجها عن لغة العرب، ليس فيه لحن برفع المنصوب أو بنصب المرفوع أو بإسكان المحرك أو نحو ذلك، وهذا الذي يسمى باللحن الجلي. المقام الثاني هو قراءته بإعطاء الحروف حقها ومستحقها، وهو يقتضي أن يسلم من اللحن الخفي أيضا.
طيب
فيكون لا لحن فيه لا جليا ولا خفيا. طيب وهذا المقام المندوب الأول وواجب الثاني مندوب. الثالث أن يقرأه بأحسن ما يستطيع هو من القراءة، وأن يتخاشع معه ويتباكى، وإن استطاع البكاء بكى. فهذا سنة، هذا المقام مطلوب. الثالث
الرابع الآن.
لا الرابع أقصد أن يقرأه بمبالغات وتقعر في الإمالات وفي القلقلة وفي المدود وغير ذلك، وفي طول النفس أيضا والاجتهاد في ذلك حتى تنتفخ عوداشه وتحمر وجنتاه. نعم. فهذا مكروه. الوجه الحالة الخامسة هي أن يأتي فيه بلحن كالبطح والتكرير الكثير
والمقامات هذه.
نعم. فلا، ليست المقامات المعروفة الآن لدى القراء. طيب. قضية البطح والمبالغة حتى يخرج الكلام عن واقعه، مثلا أن يستحيل المد الطبيعي إلى مد طويل.
نعم.
ونحو ذلك.
هذا حكمه؟
هذا حرام لأنه يفسد المعنى.
طيب.
ولأنه يدخل حيز اللحن.
ننتقل
فإذا تعتريه الأحكام.
طيب. حسب الحال.
حسب الحال.
ننتقل مسألة أخرى لكن بعد أن.
وعموما فيه خلاف فيما يتعلق بتحسين الصوت بالمستوى بين المستوى الثالث والرابع. فيه خلاف بين الفقهاء في اعتباره.
طيب، ناخذ اتصالا. اول اتصال موريتانيا مولانا الشيخ، اظنه يرد. الاخت زينب من موريتانيا، تفضلي. الاخت زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله، تفضلي يا اختي.
صلح الله عمرنا وبركاته.
لا يا رب، عندي سؤالين أو سؤال واحد. أنا الكتاب هاي قال دليل خرافي.
سمعت؟
طيب.
السؤال الأول.
تفضل يا عيد السؤال لو سمحتي.
هل هو وارد؟
ما هو؟ ما الذي تسألين عن وروده؟
كتاب دليل وسماء دليل خرافي.
دليل خيرات.
طيب.
عن كتاب هو دليل وسماء دليل خرافي.
طيب. طيب. واضح الآن. شكرا يا اخت زينب.
هو مأذور هو.
طيب شكرا يا اخت زينب. اخت زينب تسأل عن كتاب دليل الخيرات المعروف ومدى مشروعية
بالنسبة للأحزاب التي جعلها الجزولي في كتابه دليل الخيرات ورتبها على أيام الأسبوع، هي صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فيه نصوص واردة وبعضها فيه مبالغات، وتوزيعها على الأحزاب والأيام هو من قبيل ما كنا نذكره ليس واردا. فلذلك الذي ينصح به أن يترك وأن لا يقرأ، وأن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الواردة كحديث كعب بن عجرة في الصلاة الإبراهيمية وغيرها.
هذا أولى.
نعم.
هذا والآخذون به يدخلون في حد البدعة أو
يدخلون في الخلاف السابق في الإضافية.
طيب.
بما كان منه واضحا، وأما ما كان منه خفي الدلالات وفيه مبالغات،
يعني على ما سبقا أصلتم. كنا في موضوع القراءة بالألحان، يلحق بها مسألة شيخنا. قراءة القراء في حفلات القرآن التي يجتمع فيها الناس ويجلس القارئ ليقرأ لهم بصوت جميل ويحسنه، وكذلك القراءة قبل صلاة الجمعة في المساجد من قبل القارئ، هل هذا مشروع؟
بالنسبة لاجتماع الناس لسماع القرآن، هذا من السماع المطلوب والمأذون به، وقد كان الصحابة يفعلونه، وكان معاذ يقول جلس بنا من ساعة، وكان عمر يأمر أبا موسى فيقرأ، وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تهملان. فهذه القراءة لا إشكال فيها إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية للقراءة.
طيب.
أما ما يتعلق بتخصيص يوم معين مثل يوم الجمعة ويوم الخميس يقرأ فيه الإنسان في المسجد على الناس، فقد كره ذلك أهل المدينة ورأى مالك أنه يضرب ويقام من المسجد، ولذلك قال خليل رحمه الله: وأقيم القارئ يوم خميسنا وغيره، أي القارئ ليسمع الناس حسن قراءته، لما في ذلك من شغلهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولما فيه أيضا من الرياء، من مونة الرياء والتسميع.
طيب شيخ، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه المسائل. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى. شيخنا، قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة، هل هو من البدع؟
لا، ليس بدعة، لأن الله تعالى يقول: قل صدق الله، فأمرنا أن نقولها. فالكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، فإن كان خبرا فحقه التصديق في كل ما قاله الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وإن كان إنشاء فلا يريد تصديقه لأنه أصلا غير قابل لذلك.
لكن تخصيصه بهذا المحل ولا هو قل صدق الله، يعني
ما في إشكال، هو كل خبر من خبر الله في كلامه إما أن تصدقه بقلبك وبلسانك معنا وأن تصدقه بقلبك على الأقل.
طيب في سؤال الأخ محمد عن قراءة القرآن على الميت.
قراءة القرآن عن الميت في قراءة القرآن على الميت على الميت.
أظن سؤال عن على الميت. طيب نأخذ على وعن.
طيب بالنسبة لقراءة القرآن على المحتضر أي إسماعه لياسين مثلا ورد فيها الأمر يقرأه على متاكم ياسين. طيب. والراجح أن ذلك يقصد به تنبيههم إلى أدلة البعث بعد الموت وجاء فيها سبع أدلة
الحديث
متوالية.
الحديث صحيح.
الحديث حسن.
طيب.
جاء سبع أدلة متوالية في آخر سورة ياسين في من أدلة البعث بعد الموت.
طيب.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
إلى آخر السورة. نعم.
فهذه فيها الدليل بالخلق الأكبر على خلق الأصغر والدليل بالنشأة الأولى والدليل بإخلاص الضد من ضده والدليل بالقدرة الله والدليل بالقسم والدليل بعلم الله ما ينقص من بدن الإنسان وما يزول منه والدليل على بالموت نفسه على ما قبل.
إذن قراءة ياسين على المحتضر مشروعة.
نعم إذا كان عاقلا مدركا.
طيب.
وإلا فقراءتها عنده قال بعض أهل العلم تخفف عنه سكرات الموت وتعين على هذا فإذا هذا قراءة القرآن والمقصود عليه. ياسين عليه
وعنه.
أما قراءته عن الميت فهي محل خلاف بين أهل العلم فبعض أهل العلم
يعني بأن يقرأ وينوي أن يكون الأجر للميت.
نعم.
هكذا.
نعم. أن يهدي ثواب ما يقرأه للميت.
طيب.
فهذه فيها خلاف بين أهل العلم فلم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بخصوصها لا بأمر ولا نهين ولم يكن الصحابة يفعلونها.
طيب.
وبعض أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة يرون جوازها وبلوغها قياسا على غيرها من الأعمال الصالحة قالوا إذا كانت صدقة تصل والحج يصل والصوم عن الميت ورد الأمر به في النذور
فيقاس عليه غيره
قاس عليه كل قربة ينتفع بها الميت فيهدى إليه ثوابها لكن لا بد أن يكون التبليغ سابقا على العمل يقول في بداية قبل أن يقرأ
أن
اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ وبركة ما سأتلو هدية مني واصلة ورحمة منك نازلة إلى فلان
يلفظ به.
نعم. أو ينويه.
طيب.
قبل
يعني لا بأس بأن يلفظ به
عندهم. طيب. أما المالكية والشافعية فيرون هذا من البدع ويرون أنه لا يصل أصلا ويرون أنه من العبادات المختصة بصاحبها ويستدلون بأن الأصل خصوص العمل كما قال الله تعالى أَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.
ويرون ما في الحديث استثناء.
نعم لا الحديث لم يرجع حديث في غير يقولون الذي يصل عندهم هو
ما ورد النص بوصوله ولا غيره
دعاء والصدقة. أما الحج وقد وردت فيه نصوص فهم يحملونها على المقصود بها النفقة والدعاء أيضا وكذلك الصوم عن في النذر.
طيب.
يقصدون بها أيضا نفس الشيء بالنسبة لما يعتريه من النفقة الإفطار والدعاء.
طيب وهذا الخلاف بين الفريقين خلاف
هذا الخلاف تحريره أن الدعاء والصدقة لا خلاف في وصولهما.
طيب.
هما خارجان عن محل الخلاف.
طيب.
ويبقى محل الخلاف في غير ذلك من الأعمال ويخرج تخرج الصلاة أيضا من العمل فلا تدخل فيه قطعا فليست تصل ولا تهدى إلى الأموات.
طيب.
فيبقى
ما
عدا ذلك من الذكر والصلاة والحج والصوم فهذا هو محل الخلاف.
طيب معنا اتصال شيخ محمد. الأخ محمد من الإمارات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
أريد أن أسأل الشيخ.
تفضل تفضل.
أن
نعم
ما تسميه الأذكار الإضافية
بدعة
يعني
معناها
البدعة الإضافية بالأذكار.
نعم.
ما المقصود بها؟ هل من البدعة الإضافية هل من البدعة الإضافية الذكر الذي يختص الإنسان به نفسه معناها يكون عنده كمية من الصلوات يصليها وبدعة بما فيه.
طيب.
أو عنده كمية من الأذكار يذكرها مع النساء ومع الصلاة في أوقات الذكر المعروف.
طيب. طيب. طيب وصل السؤال شيخنا بالنسبة للحديث عن تفصيل البدعة الإضافية نحيله إلى حلقات البرنامج في موقع الأمة أونلاين أو موقعكم لأنه سبق الإفاضة فيها
لكن فقط في تفصيل في نقطة واحدة منها لم يسبق التفصيل فيها
وهي
ما يفعله الإنسان في خاصة نفسه من قيام الليل ويواظب عليه أو من ختم القرآن في كل ثلاثة أيام أو من الصوم أو نحو ذلك، فهذا داخل في التطوعات ولا يدخل في البدع الإضافية ولا في البدع أصلا. أما ما يدعو إليه الإنسان
وإن لزم
فيه صورة معينة، كان ورد الإمام أحمد قبل الحبس 300 ركعة في اليوم، فلما ضعف سجن وضرب كان ورده 150 ركعة. وكان علي بن أبي طالب يصلي 200 ركعة في اليوم، كان علي بن زين العابدين يصلي 400 ركعة، وكل له ورده. كان عثمان يختم في الليلة الواحدة.
نفهم من هذا الآن أن تخصيص عبادات بعينها بأعداد أو بكيفيات ما دامت في خاصة نفس الإنسان ليست بدعة إضافية أصلا.
لا، إذا كان الإنسان يفعل ذلك تطوعا
في نفسه
ولها دليل في الأصل، هي داخلة تحت أصل
طبعا.
ولا يدعو إليها ولا يرى أنها من تكميل الدين، فهذه ليست داخلة في البدعة أصلا.
طيب، هذه فائدة جيدة أثار الأخ محمد. شيخنا، ختم القرآن الكريم في الصلاة، وأنتم تعرفون أن هناك طائفة قالوا ببدعيته وأنه لا يشرع، بمعنى أن يرفع يديه أو أن يدعو بعد ختم القرآن قبل الركوع، دعاء الختم. نعم،
بالنسبة للدعاء عند الختم ورد عن عدد من السلف، كان أنس بن مالك يجمع أهل بيته عند ختم القرآن ويدعو، وكان سفيان بن عيينة يفعل ويحضر ذلك، وقد روى الإمام أحمد عنه وعن أهل مكة أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن. وهذا الدعاء إذا كان في غير الصلاة فلا إشكال فيه، لأنه دعاء في أدبار العبادات والقربات. أما إذا كان في أثناء الصلاة فيدخل في قبيل البدع الإضافية. فالصلاة
يدخل في البدع الإضافية.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، فالأصل أن يقتصر في الصلاة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم الإنسان طريقة لم ترد في ذلك ولم تكن معهودة.
ألا يبطل الصلاة وهو فيه كلام خارج؟
لا يبطل الصلاة، كل دعاء وذكر لله تعالى لا يبطل الصلاة أبدا، صلاة لا يبطلها إلا ما
لكن تعلمون أنه حان يطول ويدخل فيه كلام كثير ووصف لأحوال المسلمين مثلا وكذا،
لا يضر هذا كله من قبيل الدعاء. فلا يبطل الصلاة قطعا.
طيب، إذن هو فيه من الخلاف ما في البدع الإضافية.
نعم،
ختم القرآن في الصلاة كما يفعله بعض الأئمة، يعني يبتدئ الختمة مثلا من فجر أول يوم في الشهر ويستمر في الصلوات حتى يختم بعد عدة أشهر أو سنة مثلا
أو أقل من ذلك. هذا ورد عن بعض الحنابلة استحبابه، وذكر ابن قدامة أيضا كراهته في المغني. وقد كان بعض المعروفين من العلماء في السلف يفعلونه. وهو من باب تعاهد القرآن، لأنهم ليس لديهم أوقات أخرى لتعاهد الختمة، فيختمون في الفرائض لأنهم مشغولون بأمور أخرى عن غيرها.
إذن يعني لا بأس به إن شاء الله.
إن شاء الله إذا كان الإنسان يفعله بهذا القصد.
طيب، بالنسبة
يريد أن يسمع الناس القرآن ويريد أن
المصافحة بعد السلام من الصلاة وقول تقبل الله أو دعاء هذا القبيل.
بالنسبة للمصافحة إذا كانت هي لا يقصد بها عبادة وإنما هي من قبيل المصافحة العادية لعادات الناس، لا حرج فيها وليست متعلقة بالصلاة ولا بغيرها. إنما تشرع المصافحة للقادم إذا سلم على قوم، وكان الرجل يصافح الرجل أو المرأة تصافح المرأة.
والدعاء بتقبل الله ونحوه،
الدعاء كله في أدبار الصلوات
أو حرما وجمعا وما أشبه ذلك،
الدعاء في أدبار الصلوات لا حرج فيه.
طيب، حجز الأماكن في المساجد،
إذا كان الإنسان سيشهد الصلاة وكان في هذا المكان وقام منه وترك فيه ما يدل على رجوعه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. والنووي رحمه الله ذكر في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث أنه إذا وضع إمامته بالمكان أو سبحته أو سجادته أو مصحفه فهذا دليل على أنه سيرجع يرجع، ولا يحل له أن يمنع المكان في وقت الصلاة ليكون الصف قائما وفيه فرجة.
لا، ليس وقت الصلاة، لكن لو تأخر وازدحم الناس وجاء في آخر دقيقة
ولو لكن جاء قبل الصلاة
تعمد التأخر والتراخي
ما يضر لأنه له المكان،
لكن لو أرسل قبله رسولا يحجزون المكان
يحجزون له مكانا إذا كان هذا من باب التعاون على البر والتقوى فلا حرج.
طيب، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم ورد في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد وغيرهم، هو حديث مشهور بحديث الضرير حديث الأعمى.
نعم،
عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي حاجة لدى أمير المؤمنين عثمان وإنه لا يلتفت إلي، فقال اذهب إلى مضائتي فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك وأتشفع إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد وإني أتوسل بك إلى الله في حاجتي هذه لتقضيها لي، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، في رواية الله ما شفعه فيه فقط هي رواية الجمهور.
طيب.
ففعل الرجل فقضى له عثمان حاجته فجاء إلى عثمان بن حنيف فأخبره فقال جزاك الله خيرا فوالله ما كان يلتفت إلي. فقال له عثمان بن حنيف كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ضرير فقال ادعو الله أن يرد علي بصري. قال أو تصبر؟ قال بل ادعو الله أن يرد علي بصري. فأمره بمثل ما أمرتك فدعا به فرد الله عليه بصره.
هذا دليل المشروعية؟
هذا هو الذي يستدل به القائلون بالمشروعية.
والحديث صح؟
وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم ومنهم الحاكم وورد عن أحمد تصحيحه ومنهم ابن تيمية وعدد من العلماء صححه. ولكن اعتمادهم على أن أبا جعفر الذي في إسناده وعليه مداره هو أبو جعفر الخطمي المدني والذي يترجح أنه غيره لأن الترمذي قال في السنن عن أبي جعفر قال عن شعبة عن أبي جعفر وهو غير الخطمي هو غير الخطمي
هذا نص.
نعم. وأبو جعفر هذا مجهول غير منسوب غير مسمى ذكر بكنيته فقط. حتى الخطمي لو قدر أنه هو
الخطمي أيضا مستور الحال.
أي نعم أهل المدينة لا يعرفونه غير معروف في المدينة. وأيضا الحديث علل أخرى منها في المتن قوله اللهم شفعني فيه وشفعه فيه يريد الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون لذلك وجه إلا إذا كان معناه استجب دعائي له واستجب دعاءه فيه فيكون هذا من باب التوسل بدعائه لا بجاهه. ويكون فعل عثمان بن حنيف وأمره للرجل هو المخالف لكن فعل الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موافق للنصوص الواردة وهو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآخر ففعله غير معصوم وفعله غير معصوم ليس بحجة إجماعا.
طيب.
في وجه آخر هو أن عثمان احتجب عنه وعثمان لم يحتجب قط بل كان يدرس الناس القرآن في الثلث الأخير من الليل في مؤخرة المسجد كما
يعني هذه علة قادحة في الحديث.
كذلك في علة أخرى هي أنه مختلف فيه من رواه عن عثمان بن حنيف فأكثرهم يقول عن عمارة بن خزيمة بن ثابت وبعضهم يقول عن عمارة بن سهل بن حنيف.
اختلفوا في عمارة اختلاف في أبي جعفر.
نعم. لا أبو جعفر ما ورد إلا أنه
يعني
لكن عمارة هذا مختلف فيه. طيب. وبعضهم يذكر أنه عمارة بن زيد بن ثابت أيضا.
طيب نحن نخلص إلى اللب لأن الوقت يضيق علينا
فلذلك الحديث ضعيف
الذي يرجح عندكم ضعفه.
نعم لا يمكن أن يصح له ست علل تقريبا
وهو المستند الوحيد
ما نعم هو المستند الوحيد وأيضا لم يكن الصحابة يفعلونه.
طيب.
فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ثبت عن عمر التوسل بدعاء العباس في صحيح البخاري فدل ذلك على أنهم لم يكونوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لأنه لم ينقص قطعا شيء من جاهه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الناس جاها عند الله جل جلاله ولم ينقص جاهه بالموت قطعا
صحيح. ومع ذلك
ما ذلك لم يتوسل به الصحابة بل توسلوا بعمه العباس لأنه حي يدعو.
طيب وهل الخلاف في المسألة خلاف سنة وبدعة أو خلاف فقهي كما أسلفتم في مسألة من قبل ما أدري أي مسألة كنا نقول خلاف فقهي؟
بالنسبة لهذه المسألة الكثير من الناس يتشددوا فيها ويجعلوها من الشرك وهذا غير صحيح. ليس التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم شركا. وبعضهم أيضا يتساهلوا فيها فيجعلوها سنة ويتعصب لهذا ولا يدعو دعاء إلا توسل فيه وهذا قطعا أيضا بدعة مخالف للشرع.
هذا التمسك واللزوم
في كل دعاء.
طيب.
وأما فعل ذلك مرة أو مرتين أو نحو ذلك فلا يدخل في قبيل البدعة إنما يكون من المسائل الخلافية.
نعم. يسع فيها النظر.
نعم.
طيب سنختم بمسألة المسبحة لأن الوقت انتهى.
وهل استعمال السبحة لإحصاء الذكر لا حرج فيه شرعا لأن هذا مثل استعمال الساعة لمعرفة الوقت واستعمال النظارة لقراءة.
طيب ابن مسعود ما أنكر الحصى؟
لا هذا بالنسبة لعدد لم يرد لكن استعمالها لمعرفة عدد ورد وقد كان أبو هريرة يستعملها وكانت حفصة بنت عمر تستعمل النوى وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
صلى الله عليه وسلم. أنا مضطر شيخنا لأن أختم لأن التهديدات متوالية. أيها الأخوة والأخوات شكرا لكم لمتابعتكم وشكرا كذلك لضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على هذه الإضاءات والإفادات ويمكنكم متابعة الحلقات على المواقع التي تظهر على الشاشة وظهرت من قبل أيضا في الحلقات الماضية. شكرا لكم مرة أخرى.